بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو الدرس السابع في هذا الكتاب المبارك، ولازلنا في باب التوبة، وهذا هو الدرس الثاني. قال الحافظ رحمه الله تعالى النووي: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أهل العلم، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال الراهب: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل أن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال ملائكة الرحمة فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد أي الذهاب إليها، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان للقرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح أيضا: فأوحى الله تعالى: إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي. وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها، أي نحو قرية التوبة. هذا الحديث من رواية الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وأبو سعيد هو ابن مالك ابن سنان ابن ثعلبة ابن عبيد ابن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج من الصحابة رضي الله عنه. استشهد أبوه مالك يوم في معركة بدر، شارك أبو سعيد في الخندق وبيعة الرضوان رضي الله عنه عن والده، يعتبر من رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي جليل من فقهاء الصحابة. كانت أول مشاهده الخندق، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وروى عنه أحاديث كثيرة جمع من الصحابة، وحدث عنه خلق من التابعين وجماعة من الصحابة. كان من نجباء الصحابة وفضلائهم وعلمائهم، أي في عقبة، في بيعة العقبة. أسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقارب 78 حديثا، وروي أن أهله شكوا إليه حاجة، الحاجة يعني الفاقة، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل لهم شيئا من رسول الله، فوافق الرسول وهو على المنبر يقول: أيها الناس، قد آن لكم أن تستغنوا عن المسألة، فإنه من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، والذي نفس محمد بيده، ما رزق الله عبدا من رزق أوسع له من الصبر، ولن أبيتم إلا أن تسألوا لأعطيكم ما أردكم. فرجع من سؤاله لما سمع هذا الكلام العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي للمسلم من العفة، رجع إلى أهله. توفى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن والده في سنة 74 للهجرة، وهو ابن 86 سنة. هذا الحديث الذي معنا حديث عظيم فيه مسائل كثيرة. قوله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم، أي في الأمم من قبلنا، قيل بني إسرائيل، رجل قتل 99 نفسا، أي رجل كان يعني سريع القتل في الناس، عنده من الذنوب والمعاصي ما الله به عليم، فتجرأ في قتل الناس وسفك دمائهم. فلما كثر من قتلهم كأنه تحرك قلبه إلى التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض في ذلك الزمان، فدل على راهب، أي من الرهبان اليهود الذين يتعبدون في الصوامع وليس عندهم علم إلا علم الهوى. قد عرف الأحبار والرهبان ما عندهم أخذ بعلم الكتاب. فقال لهذا الراهب: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ يريد يعني استفتاء. فقال له: لا. انظر إلى يعني جهل هذا الراهب، يعني ما خاف أن يقتله حين أغضبه ويأسه من التوبة، لكنه قال لا، فقتله فكمل به 100. ثم أن الرجل ما زال في ندم وحسرة يريد التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، أي في ذلك الزمان، فدل على رجل عالم، أي عالم بكتاب الله مما أنزل الله تعالى على بني إسرائيل من علم نافع يردهم إلى الحق ويبعدهم عن الخطأ ويبين لهم الذنوب وكيف تغفر وكيف يستغفر الإنسان ويتوب. فقال إنه قتل 100 نفس، لأنه كمل بالراهب، فهل له من توبة؟ يستفسر. فقال العالم: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. انظر، هكذا كلام أهل العلم، هذا الذي ينبغي الرجوع إلى أهل العلم. انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناس يعبدون الله تعالى، فاعبدوا الله معهم. هذا العالم عرف أن هذا في منبت سيء من بلاد، وأن هذه البلاد فيها من الفساد ما الذي جعله وزجه إلى هذه الذنوب العظيمة. وقد علم هذا العالم عن بلد خير وفيها أهل خير وصلاح وتقوى، فعلم أن أولئك أهل خير، فإن انخرط معهم وقد نوى التوبة وحصلت النية في قلبه وعزمه فإنه سيصلحه الله تعالى. قال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله، انظر يعبدون الله حق العبادة، فاعبدوا الله معهم، أي اعبدوا الله تعالى وتب مما وقعت فيه. والإنسان إذا عبد الله تعالى حصل له معرفة بالذنوب التي وقع فيها، فيخاف ويندم ويخشى، في يعني يتقدم إلى التوبة بشروطها. قال ولا ترجع إلى أرضك، أرض السوء، يعني إذا حصلت لك التوبة والصلاح مع أولي القوم إياك أن ترجع إلى أرض السوء. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق، هنا يعني هو في نصف الطريق والعزم قد اشتد في قلبه ويتلهف إلى وصول تلك البلاد الطيبة، فيعبد الله فيها مع من حوله من الناس ممن يعينه على ذلك، لكنه جاءه الأجل. قال حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصبت فيه، يعني مات. فعندما مات جاءت ملائكة الرحمة التي أوحى الله إليهم أن هذا مات على التوبة لما حصل له من النية والعزم، والله عالم بذلك. فاتجهت ملائكة الرحمة لأخذه وقبضه، يعني وأخذه إلى الجنان في قبره وحيث ما يكون. وقالت إذن وملائكة العذاب لم يصلهم شيء إلا ما قد سبق من علم لديهم عندما كان في بلاد السوء. فقالت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب جاءت أيضا. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، كل فعل بما يعني علمه مما سبق. فأتاهم، وهنا اختصموا في هذا الأمر، فماذا يفعلون؟ فإنه لم يحصل خيرا. فأتاهم ملك، يعني ملك ملائكة ملائكة الرحمن، لكنه جاء في صورة رجل، في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، ألهمهم الله تعالى أن يحتكموا إليه. وهذا مما كان من يعني زمن بني إسرائيل وشرع بني إسرائيل في ذلك الزمان، لأن قبل الرسول عليه الصلاة والسلام كانت شريعة اليهود وشريعة النصارى. فقال هذا الحق الذي احتكم إليه وهو ملك يعلم بعلم الله، قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، يعني إن قرب من أرض التوبة فهو من التائبين، وإن بعد عنها وقرب إلى أرض المعصية التي خرج منها فهو من الهالكين، أي من الواقعين في الذنب العظيم. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض، يعني قرب من الأرض التي هي أرض التوبة. فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، يعني أراد إليها الذهاب للتوبة والعزم في قلبه وقد نوى وهكذا. فقبضته ملائكة الرحمة، متفق عليه. قال في الرواية الأخرى في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة قرب شبر، انظر يعني شيء يسير، سبحان الله، توفيق من الله تعالى، لأن الله علم ما في قلبه وصدقه. فجعل إلى من أهلها، أي يعني أخذته ملائكة الرحمة من توبته. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، أي أرض العذاب التي أرض الفساد السوء، أمر الله تعالى ساري على كل شيء، كل المخلوقات، أن تباعدي وإلى هذه أي أرض التوبة اقتربي سبحانه. وقال فقيسوا فبينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها، أي نحو أرض التوبة. أمر عظيم، هذا أمر عظيم يحصل لمثل هذا الإنسان. وهكذا إذا قدر الله شيء كان لابد أن يقع. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة على المسلم أن يطلع عليها، لأن هذه الفوائد تفيد المؤمن أنه يأخذ حذره من كل أمر يعتريه ويستفيد من حياة الأولين فيما وقعوا من معاصي ثم خرجوا منها تائبين، ومن وقعوا أيضا في خير عظيم ثم ارتدوا أو أنهم استمروا. هذا كله أمور ينبغي الإنسان أن يستحضرها. هذا الحديث من فوائده أن القاتل له توبة مهما عظمت، والله تعالى يقول في الكتاب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا القتل ليس شرك ولكنه ذنب عظيم، كما بين الله تعالى في آيات كثيرة: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. العقاب الذنب الثاني الأكبر بعد الشرك، والذي لا يزنون ذنب الثالث. ثم قال ومن حتى بين بعد ذلك في الآية: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. سبحان الله. فإذا كل ذنب له توبة عند الله تعالى إذا توجه بالنية الصادقة والعمل إلى ذلك، وإن لم يدرك العمل لكن بصدق نيته يوفقه الله تعالى. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أن من قتل نفسا وإن أنفسا ولو كثرت ثم تاب إلى الله توبة نصوح قبل الله له منه ذلك وجعله من التائبين. وخالف في ذلك ابن عباس، وهو شرع من قبلنا، واستدل ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فاحتج بقوله خالدا فيها، لكن الخلود له معنى في لغة العرب أي المكوث، ولا يلزم أن يكون مكوثا أبديا، وإنما طول المكوث، مكوث يطول لكن ثم بعد ذلك بفضل الله تعالى، لأنه مات مسلم والمسلم لا يخلد في النار. والقتل ليس كفر كما مر معنا. فالذي يتحصل من كلام أهل العلم، وهو الراجح من قول أهل العلم، أن صاحب الذنب وإن كثرت وإن كبرت فإن له توبة إذا تاب إلى الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. إذن لا تقنط، تجي إلى الله تعالى بالتوبة واحرص على ذلك يوفقك الله تعالى. أيضا قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله، الآية التي مرت معنا، يبدل الله سيئاتهم حسنات، ومن تاب وآمن وعمل صالحا يتوب الله عليه. إذا أنت بين أمور عظيمة. ومن فوائد الحديث أيضا فضل العالم على العابد، لأن الذي أفتاه أولا بأنه لا توبة له غلبت عليه يعني استعظام الذنب، لأنه يتعبد يريد الخير لكنه استعظم الذنب وغفل عن رحمة الله تعالى الواسعة، فكان جزاؤه أن قتله. هذا أيضا يستفاد من الحديث أن قليل العلم في فتواه يعرض نفسه للخطر، لأنه يعرض الناس أيضا للخطر بسوء فتواه، فكان من عقابه أن يقتل هنا ويكمل به المياه. أيضا من يعني فوائد الحديث فضل التحول من الأرض، وقبله أيضا فضل العلماء، العلماء الربانيون الذين فقهوا دين الله وشرع الله وعملوا على الفهم والفقه وفقهم الله تعالى، وحكموا بين الناس بالعدل بما شرع الله تعالى، لا بأهوائهم ولا يعني نظراتهم القصيرة. أيضا قلنا فتوى من فوائد الحديث فضل التحول من الأرض، أرض المعاصي، أرض السوء التي يكثر فيها يعني فعل الأمور التي يعني تؤدي بالإنسان أنه يعني يقع في النار ويعصي الله تعالى بالكبائر. فالإنسان إذا أراد التوبة لابد أن يتحول من هذه البلاد إلى البلاد التي فيها الخير وفيها الصالحين وفيها الأتقياء، وينخرط معهم مع حصول النية. في أيضا باب التوبة مفتوح إلى أن يأتي الإنسان الموت كما مر معنا في الدرس المضاد. إذا الإنسان يحرص على التوبة وإن كان في آخر حياته، يحرص على التوبة وإن كثرت ذنوبه. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، مر معنا هذا الحديث. وأيضا في الحديث الآخر عن أبي هريرة من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إذا هذه الذي تنبغي الحالة التي تكون عند الإنسان، وأنه يتحرى دائما أن لا يتمادى في الخطأ، وإنما يتوب من قريب حتى يتوب الله عليه. والتوبة النصوح كما مر معنا أن إقلاع عن الذنب أولا، ثم الندم الشديد، ثم يتحسر ويعزم أن لا يعود إلى ذلك لو قذف حتى في النار، وإن كانت من حقوق الناس فإنه يعيدها إليهم. فهذا شأن التائب إلى الله تعالى، ومن تاب تاب الله عليه. طيب، قال الحافظ النووي بعد ذلك في الحديث الذي يليه قال عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه. هذا الحديث رواه عبد الله ابن كعب ابن مالك، وعبد الله هو أبو الحارث، وقيل أبو يحيى. عبد الله بن كعب ابن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري الخزرجي النجاري ثم المازن رضي الله عنه، شهد معركة بدر وكان على غنائم النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، ثم شهد المشاهد والغزوات والوقعات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أنه توفى سنة 30 للهجرة في المدينة، وصلى عليه عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه في ذلك الزمان. أما أبوه كعب بن مالك الأنصاري السلمي صحابي جليل، وهو شاعر الإسلام، أسلم قديما وشهد العقبة الثانية التي تمت فيها البيعة، ولم يشهد بدر، وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم بعد تخلفهم كما سيأتي معنا في الحديث الذي نحن بصدده. وهكذا حصلت في الغزوة هذه، ثم توفى هذا الصحابي الجليل أيضا كعب بن مالك في سنة 50 للهجرة، غفر الله له ورضي الله تعالى عنه. وكان يلقب بالشاعر شاعر النبي أو شاعر المدينة رضي الله تعالى عنه وعن أولاده من الصحابة. قال وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب أي لما عمي من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك أي أبوه رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهذه الآن معنا هذه الحادثة. قال كعب لم أتخلف، يعني يحدث عبد الله عن كعب عن والده، قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط، يعني لم يتخلف إلا في هذه الغزوة غزوة تبوك، وإلا لم يتخلف في غزوة مضت إلا غزوة بدر، لأنه الرسول ما خرج من المدينة عازما للغزوة، وإنما خرج لقطع الطريق على يعني قافلة قريش، ثم حصلت يعني المعركة معركة بدر. قال غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب الرسول أحدا تخلف عنها. لما؟ قال إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، يعني الرسول ما حظ أهل المدينة يخرجوا معه. ولقد شهدت قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، قال وما أحب أن لي بها مشهد بي، يعني عنده العقبة هذه الأخيرة كانت أعظم، لأنه كان أول ما أسلم كثير من الأنصار ويعني وبايع الرسول على القتال وعلى حمايته وهكذا، ففرح بتلك البيعة العظيمة. قال وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله، لأن يحكم تخلف عن غزوة تبوك ولما فعل ذلك. قال إني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن، إذن يعني يبين أنه ما كان معذور من حيث الاستعداد للمعركة والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قال ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، يعني ما كان يخرج إلا براحلة واحدة ويدوب يلاقيها، أما الآن عنده راحلتان ومع ذلك حصل التخلف. قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا وارى بغيرها، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من عادته أنه إذا أراد أن يغزو قوم لا يبين أنه يريد يراري، يعني كأنه يريد يغزو قوما آخرين ثم يأتي إلى هؤلاء، هذا لأنه قال على الحرب خدعة، إلا أنه في هذه الغزوة لم يوري عليه الصلاة والسلام، حتى كانت تلك الغزوة أي غزوة تبوك فغزاها رسول الله في حر شديد، ولذلك بين الصحابة، واستقبل سفرا بعيدا ومفاز، يعني مفاز يعني أرض يعني فيها الماء يقل، واستقبل عددا كثيرا، يعني استقبل عددا من أعداء الإسلام من النصارى عدد كبير، ومعهم قائدهم ملك هرقل أو من معه في ملوك شام، كانوا تجمعوا في الشام يريدون قتال الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. قال فجلى للمسلمين، أي بيّن لهم مراده حتى يقويهم ويعزمهم ويبين لهم قوة الخصم، فأمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك، يعني ما لم يدون من كان مع الرسول أصلا لكن كان معه عدد كبير. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من رسول، يعني من كثرة الناس الذين نووا في قلوبهم، وهذا غير كعب رضي الله عنه، الذين نووا من الصحابة رضي الله عليهم الذي يريد أن يتخلفوا، يعني يعرفون أنه لن يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأنه سينزل فيهم وحي إن لم يكونوا، وقيل أن اللي يتخلفوا يعني اتهموا بالنفاق والله أعلم. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار، انظر الآن جو طيب في المدينة والثمار والظلال وهكذا، يعني الذين عندهم ضعف في الإيمان لربما تخلفوا لهذا يعني الجو الذي هو يطيب فيه المكوث، فأنا إليها أصغر فتآب، يعني بمعنى يعني الرسول بمعنى الصحابي هذا يقول فأنا يعني أستعد، أصغر بمعنى أستعد للمعركة. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أعدو لكي أتجهز معه، أي كما قال أصغر أتجهز، فصار يتجهز للغزو للخروج مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فأرجع ولم أقضي شيئا، يعني يدور يبحث عنه ولكنه يرجع إلى بيته ولم يفعل الاستعداد المطلوب. قال وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، أي بمعنى خرجوا من المدينة وبدأوا يسيرون وهو يعد نفسه بالخروج. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمين معه ولم أقضي من جهازي شيء، يعني قد مشوا الرسول والصحابة وهو لم يقضي استعداداته للخروج إلى الغزوة. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي، يعني ما زال يخرج إلى السوق ويرجع يتردد ويتلكى في الخروج، ولكن كأنه يعني شيء يرده عن ذلك صلى الله عليه وسلم. قال فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعه، يعني ما زال يتمادى به الذي يثبته عن الخروج حتى أسرعوا في المشي، وتفارط الغزو يعني بعدا، فهممت أن أرتحل فأدركهم، يعني همة أن يخرج ويسرع حتى يدركهم لكنه لم يفعل ذلك. قال فيا ليتني، تمنى أن يكون فعلها، فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي، انظر أعاد الأمر إلى الله تعالى، وإلا العزم عنده والنية رضي الله عنه، قال لكن لم يقدر لي، يعني لم يكن في القدر من قدر الله تعالى أن أخرج معهم. قال فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج الرسول، يعني يخرج يشوف من بقي في المدينة هل مثله وأمثاله أم دونه. قال كل بعد الذي خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يحزنني أن لا أرى لي أسوة، يعني ما يرى أحد عنده الاستعداد والقوة مثله، إنما أرى دون ذلك. قال إلا رجلا مغموصا فيه، يعني بمعنى متهم بالنفاق من الذين تقلبوا، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. وسيأتي معنا يعني معه الاثنين الآخرين أيضا أنهم كانوا من الضعفاء رضي الله عنهم. قال ولم يذكرني رسول الله، أي لم يذكر، ما قال أين كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق حتى بلغ تبوك، أي موضع القتال. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ هنا سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك يسأل ويشاعره، وكان يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام ويخرج معه في غزواته جميعا. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عاطفه، يعني يتنقص هذا الصحابي، والله المستعان. قيل أنه عبد الله بن أنيس، وليس عبد الله بن أنيس الصحابي المشهور، وإنما هو دون ذلك، لكنه جاء بكلمة يعني ما كان ينبغي أن يقولها، ولذلك رد عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه ورضي عن الجميع: بئس ما قلت، يعني لا ينبغي أن تقول ذلك. فذب عن أخيه كعب: والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دخل في الحوار هذا. فبينما هو على ذلك رأى رجلا بياضا، أي يعني الرسول رأى رجل قادم من جهة المدينة، يعني بياض كذا، يعني يتلألأ، كان السراب، بزوال السراب، يعني بايش؟ بالسراب، يعني ما عرفوا، ما ظهر منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، يعني أنت أبا خيثمة، يعني يتمنى رسول أن يكون أبا خيثمة، أو أن أوحي إليه أنه أبا خيثمة. نعم. فقال: فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون، يعني في حالة من الأحوال التي يعني جاء فيها وكان فقيرا بشيء، قال المنافقون: ما فعل هذا إلا للرياء وشيء من هذا. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلة من تبوك، يعني الرسول مكث يعني مقابل هؤلاء المشركين ولم يتقدموا إليه، انتظرهم لم يتقدموا إليه، ولكنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يعزم على قتاله، فجاءه الوحي بأن يرجع. فرأوا قوة الصحابة وقوة وعدد كبير 30,000 من الصحابة ومعهم قوتهم، فكأنهم ترددوا ولم يقدموا، فخرج عن الرسول، جاءه الوحي بأن يرجع، فأظهر قوة الإسلام، أظهر الرسول بخروج هذا. قال ثم قال: قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، أي حزني الشديد، فطفقت أتذكر الكذب، الله المستعان، وليس بكذوب رضي الله عنه، لكن يقول إيش أقول، يعني إيش يعني أي كذب ينجيني من هذا، وأقول بما أخرج من سخطه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم غدا، يسخط على الرسول، إيش كيف أخرج، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي، يعني شاور فلان وفلان من الناس، إيش أقول من بني أهلي. فلما قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطل، أي قدم، دخل قادما رجع، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، يعني عرف أنه لن ينجيه إلا الصدق والحق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دخل المدينة، قال: وأصبح رسول الله قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، هذه سنة تركها كثير من الناس في هذا الزمان، يعني يأتي المسجد يصلي سنة يعني رجوعه هذه، ثم يذهب إلى، قال: فركع فيه ركعتين، أي في المسجد، ثم جلس للناس، يعني الناس الذين تخلفوا ومن هم في المدينة يسلمون عليه وهكذا. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، يعني يقول: يا رسول الله، نحن كان عندنا كذا وكذا وكذا. الرسول يعلم ما في قلوبهم، فيقبل منهم الظاهر. وكانوا 84 عددهم رجلا، فقبل منهم علانيتهم، ما ظهر يعني، وترك ما في قلوبهم، وبايعهم واستغفر لهم هكذا بحسن ظلمهم، ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، عالم السرائر سبحانه وتعالى. حتى جئت، فلما سلمت تبسم، يعني سلم على الرسول تبسم في وجهه، فتبسم تبسم المغضب، يعني كأنه واخذ عليه، لأنه يعلم قوته في الإيمان وهكذا. ثم قال: تعال. قال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ إيش خلفك وأنت قد استعديت بالمركوب إلى الجهاد؟ فقال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطي بعذر، لأنه بشر ليس رسول، ذلك أيا كان كبير أيا كان فصيح يخرج منه بعذر، لكن هذا رسول الله ما يستطيع أن يأتي بعذر إلا ما في قلبي علمه الله تعالى. قال لقد أعطيت جدلا، يعني عندي قدرة في الكلام شاعر وفصيح، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لو شكرنا الله أن يسخطك عليه. ما شاء الله تبارك الله، رضي الله عنه، علم الحق وثبت عليه رضي الله عنه. قال وإن حدثك حديث صدق تجد علي فيه، يعني وإن غضبت علي رسول الله إني لأرجو فيه عقبى لي من الله تعالى، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. علم الرسول صدق صدقه وأنه يريد الصدق وما يريد الكذب حتى ينجو به فيسخط الله عليه. قال أما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. يعني الآن حال الأمر لله تعالى، ينزل الوحي بالقضاء كيف نعامل هذا الرجل، وأمثال كان هناك عصب. وثار رجال من بني سلمة يعني من جماعته فاتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، يعني أنت أول مرة تخطي تقع في هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت، يعني لماذا لم تعتذر الرسول عليه الصلاة والسلام بما اعتذر به المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار الرسول، يستغفرك الرسول ويتوب الله عليك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى الرسول، يعني هم بالرجوع لكنه ما زال في عزمه على الصدق، فأكذب نفسي يقول لا ما تفعل هذا. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد، يعني هل لقي من الناس الصالحين الطيبين مما عرفتم حاله كحالي؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان، من هما؟ قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك، يعني هم أيضا اعتذروا وليس عندهم شيء منهم شيء. وثم قال الرسول هكذا أنه صدق، ولكن ينتظر الرسول عليه الصلاة والسلام الوحي فيه. قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري رضي الله عنه وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه. قال فذكروا لي رجلين صالحين، يعني لا يتهمون بشيء من النفاق، قد شهد بدرا ما شاء الله فيهما أسوة أن يقتدي بهم. قال فمضيت حين ذكروهما لي، أي مضى إلى داره، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعة هؤلاء الثلاثة أن يهجرون، لا يتكلمهم أحدا أبدا حتى ينزل الوحي لبيان حالهم. هكذا يفعل مع كل عاص معصية إلى أن يخاف عليه أن يكون يعني وقع في شيء يعني الله لا يرضاه فيبين الله في أمره. وهكذا مع أهل البدع والضلالات يعني في زماننا وغيره، ينبغي يعني أيضا يعني الهجر الذي ينفع يعني في هذا الأمر. قال فاجتنبنا الناس هجرونا، أو قال تغيروا لنا، حتى اللي يمرون يعني وجوههم تغيرت من ما كانوا عليه من قبل، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، حتى الأرض يقول تغير، أراها تغير كأنها تلومني. فما هي بالأرض التي عرفت، يعني الأرض التي كان قلبه فيها منشرح بما أصابه في قلبه من انقباض، رأى الأرض كأنها ليست أرضه وتغيرت. قال فلبثنا على ذلك 50 ليلة يهجرون، 50 ليلة. فأما صاحباي يعني اللي هما أصحابيان مرارة بن الربيع وأبية وهلال بن أمية، قال فأما صاحب فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان من ضعفهم رضي الله عنهم وعجزهم، لأنهم كان عندهم شيء من عدم القدرة على الخروج. وأما أنا فكنت أشب القوم، يعني شاب رضي الله عنهم، وأجلدهما، فكنت أخرج، يخرج يصلي مع المسلمين ومساجدهم وأسواقهم، فأخرج قال فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. الله مستعان، هجر قوي. وآتي رسول الله فأسلم عليه، وهو في مجلسي بعد الصلاة أقول في نفسي هل حرك شفتيه، يعني ما يسمع رد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقول لعله حرك شفتيه يعني يرد السلام، هكذا يتمنى أن يعني يرد السلام له أم لا. قال ثم أصلي قريبا منه، يعني يقول لعله يدعيني، لعله شيء وحي نزل هكذا، وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، يعني إذا صار من نظر رسول الله ينظر، رسول ينظر إليه يتمنى له الخير وأن ينزل فيها في حقه خير. وإذا نظر إلى الرسول قرب التفت الرسول أعرض عنه. قال وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة، يعني صارت جفوة عظيما من المسلمين، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة. هذا أبو قتادة هذا ابن عمه، يعني ما يرضى يفتح له الباب، تسور عليه حتى وقع فيه، وهو أحب الناس إليه، فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام. انظر هذا الهجر، ما يرد عليه السلام حتى. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب، هل تعلمني أحب إلى الله، أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت فعدت فناشدته فسكت، يعني ما يريد أن يجامله بالكلام أبدا لأنه مأمور بالهجر. فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، خلاص وقف هنا حتى لا يكرر له ذلك الكلام. هنا قال ففاضت عيناي، أي دمعت عيناه، فتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذ نبطي، يعني الأنباط الذين يريدون على الروم، من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك، يعني يبحث عن كعب بن مالك هذا الصحابي، فطفق الناس يشيرون له يعني إليه باليد كذا، حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، هذه فتنة عظيمة أيضا أخرى، وكنت كاتبا أي أقرأ، فقرأته فإذا فيه أما بعد أي هذا يأتي بها في أول الخطاب، فإنه قد بلغنا أن صاحبك أي الرسول عليه الصلاة والسلام قد جفاك، الآن يريد حرضه إلى المجيء إلى الكفار والكفر، نسأل الله السلامة، ولم يجعلك الله بدار هوان، يعني نحن ننصرك، ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، ما شاء الله تبارك الله، رضي الله عنه عرف الحق. قال فتيممت بها التنور فسجرتها، أي رماها في التنور، حرقها وأبعدها عنه، فعل الشيطان صلى الله عليه وسلم والعافية شياطين الإنس، حتى إذا مضت 40 من 50، يعني 40 يوم ما زال 50 لم تكمل. قال واستلبثت الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك، يعني رسول الله يأتي، رسول من رسول الله يأمره، قال يا رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، هذه أعظم كمان فيها الهجر، اعتزل امرأتك لا تقربها لا تجامعها. فقلت أطلقها أم ماذا افعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي لهما الصحابيان مرارة بن الربيع وابنية وأبو هليل بن أمية أيضا يفعل يعتزل يعني زوجاتهم. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ، يعني شيخ كبير ضايع يعني ما يعني ضعيف ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ يعني ترد له قلبها وتريد أن تخدمه لأنه شيخ كبير. قال لا ولكن لا يقرب، يعني ما أمنعك أن تقدميه، لكن لا يقربنك لا يجامعك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، يعني ما هم هذا هو، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره، ما كان إلى يوم هذا، يعني يبكي يعني يتمنى التوبة من الله. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت، يعني يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لكعب لو استأذنت، يعني لو يعني يقولوا لزوجته استأذن الرسول كما فعلت زوجة هذا صحابي هلال بأمية. ففي فاستأذن لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة، في لو استأذنت يعني يقول له استأذن امرأتك في 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا لا أستأذن فيها، يعني لا يريد الإذن من رسول الله فيها لأنه جلد وعنده القدرة على، وما يدريني ماذا يقول رسول، يعني يرد كأنه يعني خاش أخشي أن يردها هكذا إذا استأذنت وأنا رجل شاب يعني قوي. قال فلبثت بذلك 10 ليالي كملت 50، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا أي فوق السقف. فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا أي حال في القرآن، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى علي من سلع، يعني من جبل سلع في المدينة، يقول بأعلى صوتي يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا شكر لله تعالى بالبشارة، وعرفت أنه قد جاء فرج. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل إلي فرسا يعني على فرسي، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى علي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، الذي نادى من على الجبل أسرع من الذي هم بالقدوم إليه بالفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما، أي الذي كان ينادي منه على صاحب الفرس أيهما فكسوتهما إياه ببشارتي، والله ما أملك غيرهما سبحان الله يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما استعار من غيره، وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، قام يعانقه ويصافحه يبشره بالتوبة، ما قام إلا هو، قال والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينساه لطلحة، يعني شكره على هذه يعني القيام وتهنئته ومعانقته، فكانت في ذهنه دائما له يعني حبا له. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه يعني يستنير وجه الرسول من السرور، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، يعني هو خير أعظم يوم لأن جاءت التوبة من الله تعالى. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله هكذا الذي يريده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر من البشارة على وجهه، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، يعني يقول من ماله جميع يتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، يعني لا تصدق به كلك. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر، فقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، انظر هذا هو الذي إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا، يعني لا أحدث بعد اليوم إلا صدقا حتى يعني أموت ما بقيت، فوالله ما علمت أحد من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما ابتلاني الله تعالى، يعني ابتلي بأن يكذب ولكنه لم يكذب فصمد على الصدق، والله ما تعمدت كذبا منذ قلت لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظي الله تعالى فيما بقي من حياتي. هكذا يحب الخير ويحب أن يعني يستمر معه ذلك الخير. قال فأنزل الله تعالى يعني هذه الآية التي جاءت في البراءة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار جميع الصحابة الذين اتبعوه في ساعة العسرة، هي هذه الغزوة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، هؤلاء الفريق الذي كادوا أن يزيغون، ثم تاب الله عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة أولئك الذين هذه الثلاثة خصهم بالتوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه بالتوبة النصوح الصادقة والصدق مع الرسول، ثم تاب عليهم إذن أذن لهم بالتوبة الله فتابوا، قال ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شوف مدى يعني أهمية الصدق في حياة المسلم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم من نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد يعني أظهروا أنهم يعني معذورين وكذا 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 فضحهم الله قال وسيخلعن. قال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يعني جاءتوا بأعذار وهي لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم ما لكم إلا الظاهر. إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فيعني حكم بفسقهم. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين تبقي عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا وتخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليف إيانا أي تأجيل النزول الوحي يعني في حالهم ورجاه أمرنا فمن حلف له واعتذر له فقبل منه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أن النبي خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، أيضا هذا من السنن يخرج الرسول دائما. وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ المسجد وصلى في ركعتين ثم جلس فيه. هذا حديث عظيم وقصة عظيمة ينبغي للمسلم أن يتحرى يعني قراءتها من وقت لآخر وينظر فيها الفوائد العظيمة التي يعني ابتلي فيها من الصحابة وأنجاهم الله تعالى من هذا الأمر العظيم. فيعني على الإنسان أن يطلع على هذه السيرة العظيمة المباركة. فوائد هذا الحديث كثيرة، ومن فوائد الحديث جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله لما أخبر هذا ابنه وغيره، وفي هذا موعظة ونصيحة للمسلمين يتأسوا بذلك فيهجر المعاصي ويترك الذنوب. يعني قصة هذا الرجل الصحابي الجليل صارت أسوة الآن يتأسى بها الناس فقصها حتى تكون عبرة. الثاني جواز إخبار الرجل عن جوانب الخير في نفسه وإن لم يكن فقرا وكبرا، والتحدث بنعمة الله لما تكلم عن نفسه في بعض الأمور التي يعني من ما غزوة العقبة وغير ذلك من الأمور التي ذكرت. الثالث جواز تعزير المتخلف عن الجهاد من ولي الأمر، ولذلك الرسول عزر هؤلاء قبل من ما أتوا بظاهرهم، والذين صمدوا ولم يعتذروا بشيء مما قالوا لك يعني هؤلاء أيضا أجل أمرهم وحكم عليهم بالهجر حتى يبان حتى يظهر منهم ذلك. الرابع فضل بيعة العقبة لأنه أثنى على تلك البيعة التي حضرها وكانت عنده خير من بدر لسبب الذي ذكرناه. الخامس تحذير من النفاق والمنافقين، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام من عادته إذا أراد غزوة ورى فيها، إذن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوري إلا هذه. أيضا الندم على ما فات من التقصير لتداركه لأنه كان يندم كان يتمنى أن يخرج ولكنه ما خرج. أيضا المتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما منافق أو من أهل العذار أو من يعني أو ممن خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحته، يعني إما منافق يخفي النفاق ما أحد يعلم به أو من أهل العذار كصحابيين الذين مع كعب أو من جعل رسول إمام المسجد يعني من وغيرهم مما يستفيد منها المدينة فأمرهم الكث. أيضا من فوائد الذب عن عرض المسلمين كما رد مع معاذ رضي الله عنه عن عرض الذي طعن في كعب رضي الله عنه. والتاسع أيضا الستر على صاحب الخطأ رجاء إصلاحه وبيان حاله، يعني ما يقول يعني ما بال أقوام ما بال، حتى لا يعني يصرح يعني بالعتاب على فلان، حتى لربما زادهم ردة ولا شيء من هذا القبيل. العاشر عظم أمر المعصية وقبحها، وعبر عنها في الحديث بقوله ضاقت على في الآية ضاقت على الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم من شدة يعني حزنهم على ما حصل من شدة عظم الذنب. أيضا من فوائد الحديث أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد ما يؤاخذ به الضعيف حتى يلام، لأنه ما كان هو أن يفعل ذلك حتى يكون عبرة لغيره. أيضا من فوائد الحديث إجراء الأحكام على ظاهرها وترك السرائر لله تعالى، كما كان في حال الذين نافقوا وقيل أنهم نافقوا. الحافظ النووي ذكر فوائد أيضا في هذا الحديث في مواضع أخرى، قال إباحة الغنيمة لهذه الأمة لقول خرجوا يريدون عير قريش، يعني عير قريش أيضا يعني وغنائم للجهاد هكذا يجوز فيها. أيضا فيها فضيلة أهل بدر لأنهم الذي خرجوا مع في العقبة، وأهل بدر هؤلاء ذكرهم في هذا الحديث وبين فضلهم. فيه جواز التخلف من غير استخلاف من غير الدعوة عند القاضي، يعني بمعنى أن من تخلف يعني ولم يخلف فإنه ينبغي أن يعتذر ويبين عذره. أنه ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها، هذا من باب الحرب خدعة، إلا إذا استدعى الإظهار. أيضا من فوائد الحديث التأسف على ما فات من الخير وتمني المتأسف أنه كان ما فعله، هذا من وين تؤخذ؟ من قول فلا فيا ليتني فعلت، يا ليتني لحقت بالجيش. السابع فضيلة الصدق وملازمته، وإن كان في مشقة الإنسان، والله تعالى وإن الرسول يقول وإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. الثامن استحباب صلاة القادم من سفر في المسجد ركعتين. التاسع أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مشهورا يقصده الناس للسلام عليه كالأمير وغيره هكذا. العاشر الحكم بالظاهر والله يتولى السراير، وهذا ظهر في حال المنافقين. الحادي عشر استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا لهم. أيضا الثاني عشر استحباب بكائه على نفس الإنسان، يبكي على نفسه من ندم على المعصية. الثالث أن مسارقة النظر في الصلاة والالتفات لا يبطلها، يعني مسارقة دون التفات فيها يكون فيه خلل. الرابع عشر أن السلام يسمى كلاما، وكذلك رد السلام، وإن من حلف لا يتكلم إنسان فسلم عليه ورد عليه يحنث. إذن يعني هذا يدخل في الحنث أنه لا يسلم، وهذا يدخل في الهجر. الخامس هي وجوب إيثار طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى مودة الصديق والقريب وغيرهما، كما فعل أبو قتادة حين سلم عليه كعب فلم يرد عليه حين نهي عن ذلك. السادس عشر أنه إذا تخلف، إنه إذا خلف لا يكون إنسان إلا خلف، لا ينبغي التكلم معه، وهكذا من يعني قصد ذلك فإنما يقال الله أعلم، يعني ما يخبره بالذي حصل وإنما يشير بالله أعلم لما يريد يتكلم معه. السابع عشر جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله، لأنه أخذ تلك الورقة التي ذكر فيها رسول الله فزجرها، وكذلك أوراق المصاحف يجوز إحراقها، وهذا استدل بها العلم يعني في هذا الحديث. الثامن عشر إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلاف، ولذلك أخفى هذه الرسالة حتى لا يتهم شيء. التاسع عشر أن قوله لامرأته الحقي بأهلك ليس بصريح طلاق، وإنما يريد منه البعد، هذا أيضا من التكني والعبارات الموهية يعني توحي إلى هذا. الفائدة العشرون جواز خدمة المرأة زوجها برضاها، وذلك جائز له بالإجماع، يعني الرسول هي استأذنت للرسول أن تخدمه. والتي بعدها استحباب الكنايات في الألفاظ ويعني هكذا عند النساء والرجال. وهكذا أيضا من فوائد الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع من المعاصي، وخاصة الشاب الذي يخاف أن يقع على زوجته وغير ذلك. أيضا استحباب سجود الشكر عند تجدد النعمة، هذا أيضا جاء في الحديث. وهكذا من الفوائد استحباب التبشير بالخير وهكذا استحباب تهنئة من رزقه الله خيرا ظاهرا يعني كمولود وكبشارة وهكذا، واستحباب إكرام مبشر أيضا بخلع الثوب له، هذا أيضا جاء في الحديث. وكذلك من الفائدة أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية، فإذا حلف لا مال له يعني ونوى نوعا من النية هكذا بمعنى لا يحلف، لأنه يريد يعني من ذلك خيرا. نعم. الثامن جواز العارية وهكذا أن يعيره ثوبا وهكذا، وجاء في الحديث. والأيضا من الفوائد جواز استعارة الثياب لللبس، وهكذا استحباب اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم في حالة قدومه ويعني السلام عليه والاستبشار. أيضا في الحديث استحباب القيام للوارد إكراما له هكذا كالولي كالرئيس وكال يعني المعظم وهكذا، وفيما هو من منزلة يعني الخير من هذا الباب، يعني لأن الصحابي ذلك دام لكعب، وهم أيضا قاموا لرسول الله عليه الصلاة والسلام على أن لا يكون ذلك يعني محبة من الذي يقومون له، إن كان يحب أن يقوموا له فلا ينبغي ذلك. طيب استحباب مصافحة عند التلاقي أيضا، وكذلك فوائد كثيرة في هذا الحديث. لعلنا نكتفي بهذا هذه الفوائد، وبقي معنا حديث في هذا الباب إن شاء الله نجعلها في درس قادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وإلى اللقاء في درس قادم. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.